إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شأن الكلمة في الإسلام كبير، واللسان له خطر عظيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. نعم، السلامة لا يعدلها شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرج الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحة، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. إذن استدل الإمام النووي رحمه الله تعالى على ما قرر من حكم بهذا الدليل، وهو الحديث المتفق على صحته: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهو صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحة، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. قال قبله: ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه. عندما يقول السنة الإمساك عنه نقول: من أين؟ يعني أين الدليل على أنه هو السنة؟ لأن قوله رحمه الله تعالى السنة حكم، هذا الحكم لا بد أن يقوم عليه دليل. فما الدليل؟ الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحة. فإذا استوى في حق الكلام الترك والمصلحة فالسنة الإمساك عنه، وهذا كبير جدا كما ترى، وعز وندر من يمكن أن يكون آخذا بمثل هذا. فإذا قوله فالسنة الإمساك عنه هذا دليله. وأيضا ساق أمرا آخر من القواعد المجملة عندما يقول: لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، إذن فالإمساك عنه من باب سد الذرائع. فهذا أولا فيما ذكر، وهو آخرا في الدليل، والذي يتقدم هو قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تنسى هذه، فهي مهمة جدا، وهي وحدها كفيلة لتغيير حياتك، وحدها كفيلة لتغيير أخلاقك وحدها. وهو أنه متى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه. أولست سنية؟ ألست متبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهذه السنة، وهذه من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، متى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظ اللسان مع حفظ الفرج جوازا إلى الجنة ونجاة من النار، فمن ضمن اللسان والفرج ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية. من يضمن لي، يعني من يفي بترك المعصية، فهذا هو الضمان. فالضمان الوفاء بترك المعصية، فأطلق الضمان وأراد لازمة وهو أداء الحق الذي عليه. فالمعنى: من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه، فهذا واجب على اللسان أيضا. وقل من يلتفت لوجوبه، قل من يلتفت إلى وجوب هذا، وهو قوله رحمه الله: أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه، فهذا حق على اللسان أن ينطق بما يجب عليه، أو الصمت عما لا يعنيه، فهذا أيضا واجب على اللسان أن يصمت عما لا يعنيه. وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام، فهذا الحق الواجب على فرجه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لحييه، هما العظمان في جانبي الفم، وأراد بهما ما بينهما وهو اللسان، وما يتأتى به النطق، وما بين الرجلين الفرج. يريد قوله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه اللسان وما يتأتى به النطق، وما بين رجليه أي فرجه، من يضمن هذا لأداء الحق الذي عليه والسكوت والكف عما لا ينبغي له أضمن له الجنة. وفي بيان أن اللسان قائد الأعضاء في الاستقامة والإعوجاج، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وابن خزيمة وصححه الألباني. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. هذا ثابت صحيح. ولكن ما معنى تكفير الأعضاء للسان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان؟ هذا كناية عن تنزيل الأعضاء اللسان منزلة الكافر بالنعم، كناية عن تنزيل الأعضاء اللسان منزلة الكافر بالنعم. فتقول الأعضاء للسان: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللسان أخوف ما يخاف على سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، وقد قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. هذه رواية الترمذي لحديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي الرواية الأخرى عند مسلم بغير هذا اللفظ: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. في هذه الرواية قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. ربي الله، هذه من أجل خلوص الباطن لله رب العالمين، ثم استقم بضبط الجوارح على منهج الله رب العالمين باتباع الكتاب والسنة. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وابن ماجه أخرجه أيضا وصححه الألباني. فهذه الرواية ثابتة صحيحة، فيها قوله يا رسول الله ما أخاف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. فأول مذكور يذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان النجاة هو ضبط اللسان، وأول ما يخاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سفيان هو اللسان، فدله على ضبط لسانه، كما دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه على سبيل النجاة، فإنه قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسك عليك لسانك، كما قال لسفيان بن عبد الله الثقفي وقد سأله ما أخاف ما تخاف عليه، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. عن عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قلت يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن وصححه الألباني. وفي حديث معاذ رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم كف المرء لسانه ملاك الأمور العظيمة التي ذكرها لمعاذ رضي الله عنه، ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أنه لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنته. عن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه وصححه الألباني. فهذا الحديث الثابت الصحيح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ما ذكر، يقول لمعاذ رضي الله عنه ألا أخبرك بملاك ذلك، أي بما يملك به الإنسان ذلك كله، بحيث يسهل عليه جميع ما ذكر. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه متسائلا وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم بملاك، أي بما يملك به الإنسان ذلك كله، بحيث يسهل عليه جميع ما ذكر. وقوله يكب من كبه إذا صرع حصائد ألسنتهم، أي محصوداتهم، على تشبيه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل. فكما أن المنجل يقطع من غير تمييز بين رطب ويابس وجيد ورديء، كذلك لسان المكثار يتكلم بكل فن من الكلام من غير تمييز بين ما يحسن وما يقبح. فانظر إلى كلام العلماء رحمهم الله تعالى وتأمل، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، يعني إلا محصوداتهم، ما يحصدونه إلا حصائد ألسنتهم أي محصوداتهم، فهذه هي التي تكبهم في النار على وجوههم، على تشبيه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل. فكما أن المنجل يقطع من غير تمييز بين جيد ورديء ويابس ورطب، فكذلك لسان المكثار يتكلم بكل فن من الكلام من غير تمييز بين ما يحسن وما يقبح، فيكبه هذا الذي حصده في النار على وجه. وفي إعراض المرء عما لا يعنيه سمت حسن وعلامة من علامات حسن الإسلام، كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فمن عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة، وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل بما لا يعنيه كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مدرة، وهي القطعة من الطين اللزج المتماسك، فقدر على أخذ جوهرة فتركها وأخذ بدلها مدرة أو قل بعرة، فهذا خسران العمر. وفي إنفاق العمر في غير فائدة ضياع، أي ضياع، هذا إذا ذهب لا له ولا عليه، لأنه رأس المال، والتاجر الذي يبدد رأس المال هذا أحمق ولا يمكن أن يفلح، لأنه يبدد رأس المال، فلا تقع الخسارة على ربح متفاضلة يزيد وينقص، إذا نقص كانت خسارة، وإنما تستأصل الخسارة رأس المال، هذا يتاجر. فكذلك إنفاق العمر وهو رأس المال في غير فائدة هذا ضياع، أي ضياع، هذا إذا ذهب لا له ولا عليه، فكيف إذا كانت المؤاخذة عليه، يعني إذا بدد رأس المال بحيث لا يعاقب ولا يؤاخذ، يعني ذهب العمر لا له ولا عليه، لم يحسن فيه ولم يأتي فيه بخير، فذهب رأس المال، فهذا إذا صنع ذلك فماذا يكون؟ إنه حينئذ يكون قد أضاع رأس ماله. كيف إذا كانت المؤاخذة عليه، يعني كان مبددا هذا العمر في معصية الله تبارك وتعالى، كيف إذا كانت المؤاخذة على ما لا يرى به المرء بأسا، وهو بأس أي بأس، ولا يصل الأمر إلى هذه الدرجة إلا بانعدام التقدير، ولا ينعدم تقدير العواقب في الكلام إلا بالإغراق فيه إغراقا يغيب العقل أو يكاد يغيبه، فلا يحسن عند ذلك تقدير عواقب الأمور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، هو لا يرى بها بأسا، لا يرى بها بأسا، يهوي بها 70 خريفا في النار. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بأسا، يهوي بها 70 خريفا في النار. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه وصححه الألباني. فانظر هداني الله وإياك سبل الرشاد إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا يرى بها بأسا، وتأمل جيدا، أسأل الله أن يعفو عني وعنك. ثم إن آفات الكلام ما تزال تهبط في دركات الباطل حتى تستوي على حمأة القول على الله بلا علم. ولم يبح ربنا تبارك وتعالى لأحد أن يتقول عليه ولا أن يسند له ما لم يقل، بل قال عن صفيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. حرم الله عز وجل القول عليه بلا علم تحريما صريحا، وقال بعد أن بين أنواع المحرمات وبعضها أغلظ من بعض، فإن ترتيبها هنا ترتيب تصاعدي. قال ربنا جلت قدرته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: القول على الله بلا علم هو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، وفيها قول الله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا أكبر المحرمات تحريما. يقول رحمه الله: القول على الله بلا علم هو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما. ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. القول على الله بلا علم لا يباح في أي حال، ليس كالميتة تباح في حال دون حال، ولا كالدم يباح في حال دون حال، ولا كلحم الخنزير يباح في حال دون حال. القول على الله بلا علم لا يباح في كل الأحوال، محرم هو تحريما أصليا وفي كل الشرائع تحريمه، فلم يبح قط. وليس في أجناس المحرمات، كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، وليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه، أي من القول على الله بلا علم، ولا أشد إثم، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، وكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بلا علم ماذا يصنعون؟ يقولون على الله بلا علم، هؤلاء يكفون، يذبون عن تلك الحياض الشريفة كما تذاد وتطرد غرائب الإبل وجربانها، أم يتركون حتى يواقعوا مورد الشريعة من أجل أن يلوثوها وأن يفسدوها على أهلها؟ ليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله من، أي من القول على الله بلا علم، ولا أشد إثم، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عن آية الأعراف السابقة، قال في إعلام الموقعين: رتب الله المحرمات أربع مراتب، يعني جعل الإثم والبغي مرتبة واحدة. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال: رتب الله المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهله وهو الفواحش، ثم فنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، فجعلهما مرتبة، الإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب الله المحرمات أربع مرات، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، أسهلها بالنسبة إليها، يعني بالنسبة لما هو مذكور، وليس هو بأسهلها على إطلاق، فالفواحش الفواحش، وإياك والفواحش ما ظهر منها وما بطن، يقول: رتب الله المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم فنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم فلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه، يعني وفي أحكامه، كل ذلك قول على الله بلا علم. تصورت الآن خطورة اللسان، وخاصة فيما يتعلق بطلاب العلم الذين يتكلمون فيما لا يحسنون، الذين يهدرون بألسنتهم بين أشداقهم كالطبل الأجوف. ومن أراد مزيد تفصيل عن آفة القول على الله بلا علم فلينظر كتاب آفات العلم، ففيه مزيد بيان لذلك، ولله الحمد والمن. وفي الميثاق الذي أخذ الله تعالى على بني إسرائيل قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى وقولوا للناس حسنا أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، كما قال الحسن البصري في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فالحسن من القول هو أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وأن تحلم وتعفو وتصفح، وأن تقول للناس حسنا كما قال الله، وهو كل خلق حسن رضيه الله تعالى. كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القول الطيب الحسن لا يذهب سدى ولا يضيع بددا، بل صاحبه مأجور عليه مثاب على قوله أبدا. ففي الحديث المتفق عليه: والكلمة الطيبة صدقة. والقول السديد مما حض القرآن المجيد على الالتزام به، فقال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالكلمة الطيبة الحسنة لا تذهب سدى، لا تذهب سدى ولا تضيع بددا، بل تبقى بثوابها أبدا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا سديدا أي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم ربهم تبارك وتعالى أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم، أي يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية. يصلح لكم أعمالكم، يوفقكم للأعمال الصالحة، ويغفر لكم ذنوبكم، أي يغفر لكم الذنوب الماضية وما قد يقع منهم في المستقبل، يلهمهم التوبة منه. قال عكرمة: القول السديد لا إله إلا الله. وقال غيره: السديد الصدق. وقال مجاهد: هو السداد. وقال غيره: هو الصواب. والكل حق، فهذا اختلاف تنوع. فكل ذلك مما يحتمله اللفظ بلا مجافاة ولا منافاة. فالقول السديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، لا إله إلا الله، وهو الصدق، وهو السداد، وهو الصواب، الكل حق. ثم رجع الكلام بنا إلى أهمية الكلمة. الكلمة كلفظ مفرد يدل على معنى مراد، والكلمة تدل على الجملة التي يحسن السكوت عليه، والكلمة التي تدل على الخطبة الطويلة والمقالة السديدة، كما هو معهود في كلام العرب. في نظمهم وفي نثرهم أيضا. وكذلك الكلمة التي تدل على ما يستكن في الضمير، والكلمة التي يدل عليها شاهد الحال، كل ذلك مراد. رجع بنا الكلام إلى الكلمة بهذه المعاني جميعها، وأنها تعبير، أي الكلمة، عن موقف القلب وعن وجهته، وهي إعراب، أي الكلمة، عن سر الفؤاد، وإبانة عن مكنون النية وما يستكن في الضمير، فهي الكاشفة لما استتر، هي المعلنة عما قد استتر، هي المبينة عما غمض، هي الكاشفة عما قد أخفي، فهي الكلمة. وشاهد ذلك أنك ترى في كتاب الله تعالى إنكارا على الذين يقولون ما لا يفعلون، لأن الكلام في هذه الحالة ليس له رصيد من واقع عملي يصدقه ويدل عليه، لأن الكلمة إنما هي تعبير عن موقف القلب ووجهته، وإعراب وإبانة عن سر الفؤاد ومكنون نيته. فأنكر الله رب العالمين في القرآن العظيم على الذين يقولون ما لا يفعلون. لماذا؟ لأن الكلام في هذه الحالة ليس له رصيد، كلام لا رصيد له من واقع عملي يصدقه ويدل عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: حمل الجمهور الآية على أنها نزلت حين تمنوا فرضية الجهاد عليه، فلما فرض نتل عنه بعضهم، ومنهم من يقول أنزلت في شأن القتال، يقول الرجل: قاتلت ولم يقاتل، ويقول: طعنت ولم يطعن، وضربت ولم يضرب، وصبرت ولم يصبر. وقال قتادة والضحاك: نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون قتلنا وضربنا وطعنا وفعلنا ولم يكونوا فعلوا ذلك. وقال ابن زيد: نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعيدون المسلمين النصر ولا يفون لهم بذلك. وعلى كل حال، فإنه يبقى للأمة عموم إنكار اللفظ في قول ربنا سبحانه: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني لا ينظر كما هو معلوم إلى خصوص السبب، سبب النزول، يعني يقال نزلت لكذا أو نزلت لكذا أو نزلت لكذا، حسن، هذا حسن، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيبقى مع ما ذكر وذكره العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من أقوال أهل العلم في سبب النزول، لو كان ذلك ثابتا بأجمعه، فيبقى للأمة عموم إنكار اللفظ في قول ربنا سبحانه: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنكر الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب أنهم يأمرون الناس بالبر ولا يأتمرون في أنفسهم بما يأمرون الناس به، فقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر، وهو جماع الخير، هي كلمة جامعة للخير كله من أقطاره كلها، كلمة البر، فكيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون، ما أنتم صانعون بأنفسكم. فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم أفلا تعقلون. وقد ذمهم الله على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له، لأنه قد يتصور أنه إذا ترك البر ولم يأتمر به فليس عليه أن يأمر به، هذا خطأ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فيقول محترزا رحمه الله: وقد ذمهم الله على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنه، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله، كل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء. فالأمر به واجب كما فعله واجب، ففعله واجب والأمر به واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف. وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، لأنه لا حجة لهم فيها، والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكب، هذا هو الصحيح. قال مالك عن ربيعة، وهو ربيعة الرأي شيخه: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر. قال مالك: وصدق. من الذي ليس فيه شيء؟ من الذي ليس فيه شيء؟ فلا يقصر العبد حتى وإن كان مقصرا، يعني لا يقصر في الأمر وإن لم يكن مؤتمرا، ولكن عيب وسلوك معيب أن يأمر ولا يأتمر، وأن ينهى ولا ينتهي، ولكن لا يسقط واحد منهما بعدم فعل الآخر. قال ابن كثير رحمه الله: لكنه، والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ليس من يعلم كمن لا يعلم. ومعلوم أنه ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات، معلوم أن الإنسان إذا كان عالما بالأمر يأمر به ولا يأتمر به وينهى عن المنكر ولا ينتهي عنه، هذا قد أوقع نفسه في أمر كبير. وفيه حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما يأتي. فإذا هو والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. وتخلف الحال عن المقال مثال لخلو الكلمة من رصيدها من العمل، وعليه عقاب شديد وعذاب أليم. تخلف الحال عن المقال مثال لخلو الكلمة عن رصيدها من العمل، وعليه عقاب شديد وعذاب أليم. في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي أمعاؤه ومصارينه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه. الحمار يدور بالرحى في دائرة، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فأقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. فهذا عقابه فيما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مرضت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. رواه ابن أبي الدنيا وابن حبان والبيهقي وصححه الألباني. ولعل من أدل ما يدل على قيمة الكلمة في الإسلام ذلك الجزء من حديث المنام الطويل الذي بين فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم جزاء الرجل يكذب الكذبة فتطير كل مطار وتسير كل مسار، يظن المسكين أنه بمنأى من عذاب الله عز وجل، وأن الكلمة لا قيمة لها ولا وزن، وهي في الميزان أثقل من كثير من الذنوب والآفات. أخرج البخاري في صحيحه عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها، يعني فإن رأى أحد رؤيا قصها، فيقول أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا، يعني قال بعض أصحاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن موسى بن إسماعيل هو شيخ البخاري الذي روى عنه هذا الحديث ولم يسمع منه هذه الجملة، وإنما سمعها من بعض من سمعها من موسى ابن إسماعيل، فاقتضت أمانته رحمه الله تعالى أن لا يسندها إليه ولم يسمعها منه. فقال: قال بعض أصحابنا عن موسى بن إسماعيل: كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعله بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. ثم تعددت المرائي وجاء التأويل. قال صلى الله عليه وسلم: قلت: طوفت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. فانظر هديت، انظر غير مأمور إلى هذا العذاب الشديد، كيف تناول من الكذاب آلة كذبه وموضع إفكه، وكيف يشق شدقه إلى قفاه بكلوب وهي حديدة معقوفة ينشل بها اللحم بكلوب من حديد، ثم يثنى بالآخر فيلتئم الأول فيعاد عليه بالشق كما صنع به أول مرة، وهكذا إلى يوم القيامة. يقول: فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. هذا عذاب في البرزخ لمن كذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. وفي رواية للبخاري: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه. يشرشر يعني يقطع، ومن خيره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. وفي تأويلها: أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومن خيره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فاللهم غفرا، هذا جزاء من كذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، هذا جزاء ما أتى، وهذا كفاء ما صنع، فمن لا يقدر الكلمة بعد ذلك قدرها، ومن لا يعرف للكلمة بعد ذلك شأنها. الكلمة التي نريد هي الكلمة التي تطلق ويراد بها اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، والكلمة التي يراد بها الكلام، فقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، رواه مسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشطر، وأطلق عليه لفظ الكلمة: أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. ما هي؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فالمقصود بالكلمة اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، والمقصود بالكلمة الكلام، والمقصود بالكلمة ما يدل عليه شاهد الحال وإن لم يلفظ به لسان، فهذا مقصود لنا هنا أيضا، على حد قول الشاعر القديم: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. مع أن اللسان لم ينطق بشيء ولم يلفظ به، لا كلمة مفردة وضعت لمعنى مفرد ولا كلمة بمعنى الكلام، وإنما هذا كلام دل عليه شاهد الحال، وأيضا الكلام المضمر الذي يكنه الفؤاد ولا تبديه الجوارح، معني لنا أيضا في ما نحاوله من بيان شأن الكلمة، ذلك الكلام الذي عناه من قال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقديما قلنا: إن اللسان إنما هو قلم مداده في دوات هي القلب، فهذا اللسان يستمد مداده من القلب، ولذلك إذا أردت الحق فتأمل في العلاقة بين أدب النفس وأدب اللفظ، كما قال الأول وهو من أصدق ما يقول: إن نفس الإنسان إذا اتسخت كان كلامه في حاجة إلى أن يغسل بالماء والصابون. الذي يراد بالكلمة هنا هو أمر تكمن وراءه الإرادة والخلق وأثر الدين جميعا، ومن ظن أن كلاما يمكن أن لا يدل على معنى مستكن في النفس متوار بين الحنايا فقد عنا مستحيلا وقصد عدما. فحتى أولئك الذين يعاطرون أم الكبائر الخمر ويصيبهم الخمار يهذون بما في نفوسهم ويهرفون بما يعرفون لا بما لا يعرفون، بمعنى أنهم إنما يعبرون عن خيالاتهم وإن كانت فاسقة، ويعربون عن خواطرهم وإن كانت ماجنة، وهذه وتلك في النهاية خيالاتهم هم وخواطرهم هم. هذا كما ترى أمر يدل على موقف القلب وعلى حقيقة ما استكن في النفس
ومن طوى عليه الضمير. وفرق عظيم بين ما أقصد من دلالة الكلام على الباطن في كل حين وحال من غفلة وانتباه وسكر وصح، فرق بين ما أريد من تقرير ذلك وسقوط المجازات عن الساهي ومن كان في حكمه على ما هو مقرر في مواضعه، فلا استشكال ولا إيراد، وإنما هو أمر جعله الله رب العالمين كما ترى أن الإنسان مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر. المرء مخبوء تحت لسانه، وتأمل هذه الصورة البديعة في هذا اللفظ البليغ وهذه العبارات الفصيحة، تأمل تجد المرأة قد استحال ذرة نملة تخبأ وتختفي تحت لسان قد تضخم جدا، وجاء المرء منكمشا ينكمش انكماشا بحيث يصير تحت لسانه مخبوءا. أين أنت يا فلان؟ إذا تحرك اللسان ظهر فلان، وإذا ظل اللسان ساكتا ففلان مخبوء تحت. المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر. وتعلم القصة القديمة فيما كان من أمر أبي حنيفة رحمه الله، قال بعضهم إنها وقعت مع الشافعي الإمام رحمه الله تعالى، وذلك أن رجلا أتى وكان جسيما وسيما فخما ضخما وعليه ثياب ثمينة فله هيئة ومنظر، فجاء وكان الإمام جالسا يقرر بعض أحكام الصيام، فقال إن الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ويكون بنية الإمساك عن الطعام والشراب تعبدا لله تبارك وتعالى على ما هو معلوم، إن كان فرضا وإن كان نفلا وإن كان نادرا وهو واجب أيضا. المهم أنه كان يقرر أن الصيام زمانه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فجاء هذا الرجل فجلس، وكان الإمام عليلا فكان يمد رجليه بين طلابه وتلاميذه بلا احتشام، فلما جاء هذا عليه هيبة وسمت ثنى رجليه يتململ من الألم ويتحمل لهيبته ولمنظره ولما هو عليه من الفقامة والوسامة، فلما فرغ الإمام من تقرير ما كان يقرر سألها فقال قلت إن الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن لم تغرب الشمس فما العمل؟ قال العمل أني أمد رجلي، كان قد مد رجلا واحدة، قال العمل أني أمد رجلي جميعا. الآن عرفتك، كنت مختبئا تحت لسانك وكان صامتا فلم أرك، الآن أراك عرفتك. فكذلك كل متكلم وناطق، وما أكثر الذين يهجون ويتكلمون فيما لا يحسنون، وما أكثر الذين يتكلمون في دين الله بغير علم. فيا طالب العلم اتق الله في نفسك، اتق الله في مصيرك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. اتق الله في لسانك، واحفظ عليك لفظك، والله عز وجل يتولاك ورعاك. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك أن تطهر ألسنتنا من الكذب، وأن تعصمها من آفات اللسان كلها، وأن تنطقها دوما بذكرك، وأن تشغلها أبدا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسلم تسليما كثيرا،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شأن الكلمة في الإسلام كبير، واللسان له خطر عظيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. نعم، السلامة لا يعدلها شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرج الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحة، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. إذن استدل الإمام النووي رحمه الله تعالى على ما قرر من حكم بهذا الدليل، وهو الحديث المتفق على صحته: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهو صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحة، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. قال قبله: ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه. عندما يقول السنة الإمساك عنه نقول: من أين؟ يعني أين الدليل على أنه هو السنة؟ لأن قوله رحمه الله تعالى السنة حكم، هذا الحكم لا بد أن يقوم عليه دليل. فما الدليل؟ الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحة، فإذا استوى في حق الكلام الترك والمصلحة فالسنة الإمساك عنه. وهذا كبير جدا كما ترى، وعز وندر من يمكن أن يكون آخذا بمثل هذا. فإذا قوله فالسنة الإمساك عنه هذا دليله. وأيضا ساق أمرا آخر من القواعد المجملة عندما يقول: لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، إذن فالإمساك عنه من باب سد الذرائع. فهذا أولا فيما ذكر، وهو آخرا في الدليل، والذي يتقدم هو قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تنسى هذه، فهي مهمة جدا، وهي وحدها كفيلة لتغيير حياتك، وحدها كفيلة لتغيير أخلاقك وحدها. وهو أنه متى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه. أولست سنية؟ ألست متبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهذه السنة، وهذه من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، متى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظ اللسان مع حفظ الفرج جوازا إلى الجنة ونجاة من النار.
فمن ضمن اللسان والفرج ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية. من يضمن لي، يعني من يفي بترك المعصية، فهذا هو الضمان. فالضمان الوفاء بترك المعصية، فأطلق الضمان وأراد لازمة وهو أداء الحق الذي عليه. فالمعنى: من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه، فهذا واجب على اللسان أيضا. وقل من يلتفت لوجوبه، قل من يلتفت إلى وجوب هذا، وهو قوله رحمه الله: أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه، فهذا حق على اللسان أن ينطق بما يجب عليه، أو الصمت عما لا يعنيه، فهذا أيضا واجب على اللسان أن يصمت عما لا يعنيه، وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام، فهذا الحق الواجب على فرجه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لحييه، هما العظمان في جانبي الفم، وأراد بهما ما بينهما وهو اللسان، وما يتأتى به النطق، وما بين الرجلين الفرج. يريد قوله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه اللسان وما يتأتى به النطق، وما بين رجليه أي فرجه، من يضمن هذا لأداء الحق الذي عليه والسكوت والكف عما لا ينبغي له أضمن له الجنة. وفي بيان أن اللسان قائد الأعضاء في الاستقامة والإعوجاج، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وابن خزيمة وصححه وصححه الألباني. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. هذا ثابت صحيح. ولكن ما معنى تكفير الأعضاء للسان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان؟ هذا كناية عن تنزيل الأعضاء اللسان منزلة الكافر بالنعم، كناية عن تنزيل الأعضاء اللسان منزلة الكافر بالنعم. فتقول الأعضاء للسان: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللسان أخوف ما يخاف على سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، وقد قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. هذه رواية الترمذي لحديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي الرواية الأخرى عند مسلم بغير هذا اللفظ: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. في هذه الرواية قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. ربي الله، هذه من أجل خلوص الباطن لله رب العالمين، ثم استقم بضبط الجوارح على منهج الله رب العالمين باتباع الكتاب والسنة. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه أخرجه أيضا وصححه الألباني. فهذه الرواية ثابتة صحيحة، فيها قوله يا رسول الله ما أخاف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. فأول مذكور يذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان النجاة هو ضبط اللسان، وأول ما يخاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سفيان هو اللسان، فدله على ضبط لسانه، كما دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه على سبيل النجاة، فإنه قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسك عليك لسانك، كما قال لسفيان بن عبد الله الثقفي وقد سأله ما أخاف ما تخاف عليه، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. عن عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قلت يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن وصححه الألباني. وفي حديث معاذ رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم كف المرء لسانه ملاك الأمور العظيمة التي ذكرها لمعاذ رضي الله عنه، ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أنه لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنته. عن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه وصححه الألباني. فهذا الحديث الثابت الصحيح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ما ذكر، يقول لمعاذ رضي الله عنه ألا أخبرك بملاك ذلك، أي بما يملك به الإنسان ذلك كله بحيث يسهل عليه جميع ما ذكر. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه متسائلا وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم بملاك، أي بما يملك به الإنسان
ذلك كله بحيث يسهل عليه جميع ما ذكر. وقوله يكب من كبه إذا صرع حصائد ألسنتهم أي محصوداتهم، على تشبيه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل، فكما أن المنجل يقطع من غير تمييز بين رطب ويابس وجيد ورديء، كذلك لسان المكثار يتكلم بكل فن من الكلام من غير تمييز بين ما يحسن وما يقبح. فانظر إلى كلام العلماء رحمهم الله تعالى وتأمل، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، يعني إلا محصودتهم، ما يحصدونه إلا حصائد ألسنتهم أي محصوداتهم، فهذه هي التي تكبهم في النار على وجوههم، على تشبيه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل، فكما أن المنجل يقطع من غير تمييز بين جيد ورديء ويابس ورطب، فكذلك لسان المكثار يتكلم بكل فن من الكلام من غير تمييز بين ما يحسن وما يقبح، فيكبه هذا الذي حصده في النار على وجه. وفي إعراض المرء عما لا يعنيه سمت حسن وعلامة من علامات حسن الإسلام، كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فمن عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة، وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل بما لا يعنيه كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مدرة، وهي القطعة من الطين اللزج المتماسك، فقدر على أخذ جوهرة فتركها وأخذ بدلها مدرة أو قل بعرة، فهذا خسران العمر، وفي إنفاق العمر في غير فائدة ضياع، أي ضياع، هذا إذا ذهب لا له ولا عليه، لأنه رأس المال، والتاجر الذي يبدد رأس المال هذا أحمق ولا يمكن أن يفلح، لأنه يبدد رأس المال، فلا تقع الخسارة على ربح متفاضلة يزيد وينقص، إذا نقص كانت خسارة، وإنما تستأصل الخسارة رأس المال، هذا يتاجر. فكذلك إنفاق العمر وهو رأس المال في غير فائدة هذا ضياع، أي ضياع، هذا إذا ذهب لا له ولا عليه، فكيف إذا كانت المؤاخذة عليه، يعني إذا بدد رأس المال بحيث لا يعاقب ولا يؤاخذ، يعني ذهب العمر لا له ولا عليه، لم يحسن فيه ولم يأتي فيه بخير، فذهب رأس المال، فهذا إذا صنع ذلك فماذا يكون؟ إنه حينئذ يكون قد أضاع رأس ماله. كيف إذا كانت المؤاخذة عليه، يعني كان مبددا هذا العمر في معصية الله تبارك وتعالى، كيف إذا كانت المؤاخذة على ما لا يرى به المرء بأسا، وهو بأس أي بأس، ولا يصل الأمر إلى هذه الدرجة إلا بانعدام التقدير، ولا ينعدم تقدير العواقب في الكلام إلا بالإغراق فيه إغراقا يغيب العقل أو يكاد يغيبه، فلا يحسن عند ذلك تقدير عواقب الأمور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، هو لا يرى بها بأسا، لا يرى بها بأسا، يهوي بها 70 خريفا في النار، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه وصححه الألباني. فانظر هداني الله وإياك سبل الرشاد إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا يرى بها بأسا، وتأمل جيدا، أسأل الله أن يعفو عني وعنك. ثم إن آفات الكلام ما تزال تهبط في دركات الباطل حتى تستوي على حمأة القول على الله بلا علم. ولم يبح ربنا تبارك وتعالى لأحد أن يتقول عليه ولا أن يسند له ما لم يقل، بل قال عن صفيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. حرم الله عز وجل القول عليه بلا علم تحريما صريحا، وقال بعد أن بين أنواع المحرمات وبعضها أغلظ من بعض، فإن ترتيبها هنا ترتيب تصاعدي. قال ربنا جلت قدرته قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين القول على الله بلا علم هو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، وفيها قول الله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا أكبر المحرمات تحريما. يقول رحمه الله القول على الله بلا علم هو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. القول على الله بلا علم لا يباح في أي حال، ليس كالميتة تباح في حال دون حال، ولا كالدم يباح في حال دون حال، ولا كلحم الخنزير يباح في حال دون حال. القول على الله بلا علم لا يباح في كل الأحوال، محرم هو تحريما أصليا وفي كل الشرائع تحريمه، فلم يبح قط. وليس في أجناس المحرمات كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، وليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه، أي من القول على الله بلا علم، ولا أشد إثم، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، وكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بلا علم ماذا يصنعون؟ يقولون على الله بلا علم، هؤلاء يكفون يذبون عن تلك الحياض الشريفة كما تذاد وتطرد غرائب الإبل وجربانها، أم يتركون حتى يواقعوا مورد الشريعة من أجل أن يلوثوها وأن يفسدوها على أهلها؟ ليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله من، أي من القول على الله بلا علم، ولا أشد إثم، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عن آية الأعراف السابقة قال في إعلام الموقعين رتب الله المحرمات أربع مراتب، يعني جعل الإثم والبغي مرتبة واحدة. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال رتب الله المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهله وهو الفواحش، ثم فنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، فجعلهما مرتبة الإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب الله المحرمات أربع مرات، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، أسهلها بالنسبة إليها يعني بالنسبة لما هو مذكور
وليس هو بأسهلها على إطلاق، بل فواحش الفواحش، وإياك والفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقول: رتب الله المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم فنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم فلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه، يعني وفي أحكامه، كل ذلك قول على الله بلا علم. تصورت الآن خطورة اللسان، وخاصة فيما يتعلق بطلاب العلم الذين يتكلمون فيما لا يحسنون، الذين يهدرون بألسنتهم بين أشداقهم كالطبل الأجوف. ومن أراد مزيد تفصيل عن آفة القول على الله بلا علم فلينظر كتاب آفات العلم، ففيه مزيد بيان لذلك، ولله الحمد والمن. وفي الميثاق الذي أخذ الله تعالى على بني إسرائيل قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى وقولوا للناس حسنا أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، كما قال الحسن البصري في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فالحسن من القول هو أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وأن تحلم وتعفو وتصفح، وأن تقول للناس حسنا كما قال الله، وهو كل خلق حسن رضيه الله تعالى. كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القول الطيب الحسن لا يذهب سدى ولا يضيع بددا، بل صاحبه مأجور عليه مثاب على قوله أبدا. ففي الحديث المتفق عليه: والكلمة الطيبة صدقة. والقول السديد مما حض القرآن المجيد على الالتزام به، فقال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالكلمة الطيبة الحسنة لا تذهب سدى، لا تذهب سدى ولا تضيع بددا، بل تبقى بثوابها أبدا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا سديدا أي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم ربهم تبارك وتعالى أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم، أي يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية. يصلح لكم أعمالكم، يوفقكم للأعمال الصالحة، ويغفر لكم ذنوبكم، أي يغفر لكم الذنوب الماضية وما قد يقع منهم في المستقبل، يلهمهم التوبة منه. قال عكرمة: القول السديد لا إله إلا الله. وقال غيره: السديد الصدق. وقال مجاهد: هو السداد. وقال غيره: هو الصواب. والكل حق، فهذا اختلاف تنوع. فكل ذلك مما يحتمله اللفظ بلا مجافاة ولا منافاة. فالقول السديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، لا إله إلا الله، وهو الصدق، وهو السداد، وهو الصواب، الكل حق. ثم رجع الكلام بنا إلى أهمية الكلمة. الكلمة كلفظ مفرد يدل على معنى مراد، والكلمة تدل على الجملة التي يحسن السكوت عليه، والكلمة التي تدل على الخطبة الطويلة والمقالة السديدة كما هو معهود في كلام العرب في نظمهم وفي نثرهم أيضا، وكذلك الكلمة التي تدل على ما يستكن في الضمير والكلمة التي يدل عليها شاهد الحال، كل ذلك مراد. رجع بنا الكلام إلى الكلمة بهذه المعاني جميعها، وأنها تعبير أي الكلمة عن موقف القلب وعن وجهته، وهي إعراب أي الكلمة عن سر الفؤاد، وإبانة عن مكنون النية وما يستكن في الضمير، فهي الكاشفة لما استتر، هي المعلنة عما قد استتر، هي المبينة عما غمض، هي الكاشفة عما قد أخفي، فهي الكلمة. وشاهد ذلك أنك ترى في كتاب الله تعالى إنكارا على الذين يقولون ما لا يفعلون، لأن الكلام في هذه الحالة ليس له رصيد من واقع عملي يصدقه ويدل عليه، لأن الكلمة إنما هي تعبير عن موقف القلب ووجهته، وإعراب وإبانة عن سر الفؤاد ومكنون نيته. فأنكر الله رب العالمين في القرآن العظيم على الذين يقولون ما لا يفعلون، لماذا؟ لأن الكلام في هذه الحالة ليس له رصيد، كلام لا رصيد له من واقع عملي يصدقه ويدل عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: حمل الجمهور الآية على أنها نزلت حين تمنوا فرضية الجهاد عليه، فلما فرض نكل عنه بعضهم، ومنهم من يقول أنزلت في شأن القتال، يقول الرجل قاتلت ولم يقاتل، ويقول طعنت ولم يطعن، وضربت ولم يضرب، وصبرت ولم يصبر. وقال قتادة والضحاك: نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون قتلنا وضربنا وطعنا وفعلنا ولم يكونوا فعلوا ذلك. وقال ابن زيد: نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر ولا يفون لهم بذلك. وعلى كل حال، فإنه يبقى للأمة عموم إنكار اللفظ في قول ربنا سبحانه: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني لا ينظر كما هو معلوم إلى خصوص السبب، سبب النزول، يعني يقال نزلت لكذا أو نزلت لكذا أو نزلت لكذا، حسن، هذا حسن، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيبقى مع ما ذكر وذكره العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من أقوال أهل العلم في سبب النزول، لو كان ذلك ثابتا بأجمعه، فيبقى للأمة عموم إنكار اللفظ في قول ربنا سبحانه: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنكر الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب أنهم يأمرون الناس بالبر ولا يأتمرون في أنفسهم بما يأمرون الناس به، فقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر، وهو جماع الخير، هي كلمة جامعة للخير كله من أقطاره كلها، كلمة البر، فكيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب، وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله، أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؟ فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم، أفلا تعقلون؟ وقد ذمهم الله على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، لأنه قد يتصور أنه إذا ترك البر ولم يأتمر به فليس عليه أن يأمر به، هذا خطأ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فيقول محترزا رحمه الله: وقد ذمهم الله على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنه، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله، كل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء. فالأمر به واجب كما فعله واجب، ففعله واجب والأمر به واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف. وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، لأنه لا حجة لهم فيها، والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكب، هذا هو الصحيح. قال مالك عن ربيعة، وهو ربيعة الرأي شيخه: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر. قال مالك: وصدق. من الذي ليس فيه شيء؟ من الذي ليس فيه شيء؟ فلا يقصر العبد حتى وإن كان مقصرا، يعني لا يقصر في الأمر وإن لم يكن مؤتمرا، ولكن عيب وسلوك معيب أن يأمر ولا يأتمر، وأن ينهى ولا ينتهي، ولكن لا يسقط واحد منهما بعدم فعل الآخر. قال ابن كثير رحمه الله: لكنه، والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ليس من يعلم كمن لا يعلم. ومعلوم أنه ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات، معلوم أن الإنسان إذا كان عالما بالأمر يأمر به ولا يأتمر به، وينهى عن المنكر ولا ينتهي عنه، هذا قد أوقع نفسه في أمر كبير. وفيه حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما يأتي. فإذا هو والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. وتخلف الحال عن المقال مثال لخلو الكلمة من رصيدها من العمل، وعليه عقاب شديد وعذاب أليم. تخلف الحال عن المقال مثال لخلو الكلمة عن رصيدها من العمل، وعليه عقاب شديد وعذاب أليم. في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي أمعاؤه ومصارينه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه. الحمار يدور بالرحى في دائرة، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. فهذا عقابه فيما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مرضت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. رواه ابن أبي الدنيا وابن حبان والبيهقي وصححه الألباني. ولعل من أدل ما يدل على قيمة الكلمة في الإسلام ذلك الجزء من حديث المنام الطويل الذي بين فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم جزاء الرجل يكذب الكذبة فتطير كل مطار وتسير كل مسار، يظن المسكين أنه بمنأى من عذاب الله عز وجل، وأن الكلمة لا قيمة لها ولا وزن، وهي في الميزان أثقل من كثير من الذنوب والآفات. أخرج البخاري في صحيحه عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها، يعني فإن رأى أحد رؤيا قصها، فيقول أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا، يعني قال بعض أصحاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن موسى بن إسماعيل هو شيخ البخاري الذي روى عنه هذا الحديث ولم يسمع منه هذه الجملة، وإنما سمعها من بعض من سمعها من موسى ابن إسماعيل، فاقتضت أمانته رحمه الله تعالى أن لا يسندها إليه ولم يسمعها منه. فقال: قال بعض أصحابنا عن موسى بن إسماعيل: كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعله بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. ثم تعددت المرائي وجاء التأويل. قال صلى الله عليه وسلم: قلت: طوفت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. فانظر هديت، انظر غير مأمور إلى هذا العذاب الشديد، كيف تناول من الكذاب آلة كذبه وموضع إفكه، وكيف يشق شدقه إلى قفاه بكلوب وهي حديدة معقوفة ينشل بها اللحم بكلوب من حديد، ثم يثنى بالآخر فيلتئم الأول فيعاد عليه بالشق كما صنع به أول مرة، وهكذا إلى يوم القيامة. يقول: فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. هذا عذاب في البرزخ لمن كذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. وفي رواية للبخاري: فأتينا على رجل مستلق لقفاه
وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه. يشرشر يعني يقطع، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. وفي تأويلها أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فاللهم غفرا، هذا جزاء من كذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، هذا جزاء ما أتى، وهذا كفاء ما صنع، فمن لا يقدر الكلمة بعد ذلك قدرها، ومن لا يعرف للكلمة بعد ذلك شأنها. الكلمة التي نريد هي الكلمة التي تطلق ويراد بها اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، والكلمة التي يراد بها الكلام، فقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، رواه مسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشطر وأطلق عليه لفظ الكلمة أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ما هي؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فالمقصود بالكلمة اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، والمقصود بالكلمة الكلام، والمقصود بالكلمة ما يدل عليه شاهد الحال وإن لم يلفظ به لسان، فهذا مقصود لنا هنا أيضا، على حد قول الشاعر القديم أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. مع أن اللسان لم ينطق بشيء ولم يلفظ به، لا كلمة مفردة وضعت لمعنى مفرد ولا كلمة بمعنى الكلام، وإنما هذا كلام دل عليه شاهد الحال، وأيضا الكلام المضمر الذي يكنه الفؤاد ولا تبديه الجوارح معني لنا أيضا في ما نحاوله من بيان شأن الكلمة، ذلك الكلام الذي عناه من قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقديما قلنا إن اللسان إنما هو قلم مداده في دوات هي القلب، فهذا اللسان يستمد مداده من القلب، ولذلك إذا أردت الحق فتأمل في العلاقة بين أدب النفس وأدب اللفظ، كما قال الأول وهو من أصدق ما يقول إن نفس الإنسان إذا اتسخت كان كلامه في حاجة إلى أن يغسل بالماء والصابون. الذي يراد بالكلمة هنا هو أمر تكمن وراءه الإرادة والخلق وأثر الدين جميعا، ومن ظن أن كلاما يمكن أن لا يدل على معنى مستكن في النفس متوار بين الحنايا فقد عنا مستحيلا وقصد عدما. فحتى أولئك الذين يعاقرون أم الكبائر الخمر ويصيبهم الخمار يهذون بما في نفوسهم ويهرفون بما يعرفون لا بما لا يعرفون، بمعنى أنهم إنما يعبرون عن خيالاتهم وإن كانت فاسقة، ويعربون عن خواطرهم وإن كانت ماجنة، وهذه وتلك في النهاية خيالاتهم هم
وخواطرهم هم. هذا كما ترى أمر يدل على موقف القلب وعلى حقيقة ما استكن في النفس ومن طوى عليه الضمير. وفرق عظيم بين ما أقصد من دلالة الكلام على الباطن في كل حين وحال من غفلة وانتباه وسكر وصح، فرق بين ما أريد من تقرير ذلك وسقوط المجازات عن الساهي ومن كان في حكمه على ما هو مقرر في مواضعه، فلا استشكال ولا إيراد، وإنما هو أمر جعله الله رب العالمين كما ترى أن الإنسان مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر. المرء مخبوء تحت لسانه، وتأمل هذه الصورة البديعة في هذا اللفظ البليغ وهذه العبارات الفصيحة. تأمل تجد المرأة قد استحال ذرة نملة تخبأ وتختفي تحت لسان قد تضخم جدا، وجاء المرء منكمشا ينكمش انكماشا بحيث يصير تحت لسانه مخبوءا. أين أنت يا فلان؟ إذا تحرك اللسان ظهر فلان، وإذا ظل اللسان ساكتا ففلان مخبوء تحت. المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر. وتعلم القصة القديمة فيما كان من أمر أبي حنيفة رحمه الله، قال بعضهم إنها وقعت مع الشافعي الإمام رحمه الله تعالى، وذلك أن رجلا أتى وكان جسيما وسيما فخما ضخما وعليه ثياب ثمينة فله هيئة ومنظر، فجاء وكان الإمام جالسا يقرر بعض أحكام الصيام، فقال إن الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ويكون بنية الإمساك عن الطعام والشراب تعبدا لله تبارك وتعالى على ما هو معلوم، إن كان فرضا وإن كان نفلا وإن كان نذرا وهو واجب أيضا. المهم أنه كان يقرر أن الصيام زمانه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فجاء هذا الرجل فجلس، وكان الإمام عليلا فكان يمد رجليه بين طلابه وتلاميذه بلا احتشام، فلما جاء هذا عليه هيبة وسمت ثنى رجليه يتململ من الألم ويتحمل لهيبته ولمنظره ولما هو عليه من الفقامة والوسامة. فلما فرغ الإمام من تقرير ما كان يقرر سألها فقال قلت إن الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن لم تغرب الشمس فما العمل؟ قال العمل أني أمد رجلي، كان قد مد رجلا واحدة، قال العمل أني أمد رجلي جميعا. الآن عرفتك، كنت مختبئا تحت لسانك وكان صامتا فلم أرك، الآن أراك عرفتك. فكذلك كل متكلم وناطق، وما أكثر الذين يهجون ويتكلمون فيما لا يحسنون، وما أكثر الذين يتكلمون في دين الله بغير علم. فيا طالب العلم اتق الله في نفسك، اتق الله في مصيرك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. اتق الله في لسانك، واحفظ عليك لفظك، والله عز وجل يتولاك ورعاك. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك أن تطهر ألسنتنا من الكذب، وأن تعصمها من آفات اللسان كلها، وأن تنطقها دوما بذكرك، وأن تشغلها أبدا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.